قال الشيخ رحمه الله تعالى وإياه: كتاب الأيمان. الحلف إنما يكون باسم الله تعالى أو صفة الله، ويحرم الحلف بغير ذلك، ومن حلف فقال إن شاء الله تعالى فقد استثنى، ولا حنث عليه، ومن حلف على شيء فرأى غيره خيرا منه فليأس الذي هو خير وليكفر عن يمينه، ومن أكره على اليمين فهي غير لازمة ولا يأثم بالحنث فيها، واليمين الغموس هي التي يعلم الحالف كذبها، ولا مؤاخذة باللغو، ومن حق المسلم على المسلم إبرار قسمه، وكفارة اليمين هي ما ذكره الله في كتابه العزيز. كتاب الأيمان. الأيمان جمع يمين، ومن معاني اليمين في كلام العرب القسم، وسميت يمينا لأنهم حال الحلف يضرب بعضهم يمين بعض. أما في الشرع فاليمين هي تأكيد الأمر بذكر معظم على وجه مخصوص، يؤكد الأمر بذكر معظم على وجه مخصوص. قال الشيخ: الحلف إنما يكون باسم الله تعالى وصفة له. اليمين لابد أن يكون بالله عز وجل أو صفة صفاته. قال: ويحرم الحلف بغير ذلك. دليل ذلك حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه في الصحيحين، أن النبي صلى الله عليه وسلم أدرك عمر رضي الله تعالى عنه وهو يحلف بأبيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. فنأخذ من هذا الحديث حرمة الحلف بغير الله عز وجل. قال: إن الله ينهاكم، والأصل في النهي التحريم. ونأخذ منه أيضا حين قال فليحلف بالله، أي يحلف باسم من أسماء الله تعالى، فلفظ الجلالة الله هو أخص أسماء ربنا تبارك وتعالى، أو صفة له، أي صفة من صفات ربنا تبارك وتعالى. ولنعلم أن صفات ربنا تبارك وتعالى تنقسم إلى قسمين: صفة ذاتية، وهذه الصفة قد تكون معنوية كعزة الله وسمعه وبصره وحياته وعلمه لغير ذلك. النوع الثاني تكون خبرية، صفات الله عز وجل الخبرية التي بالنسبة لنا أبعاد. ومن صفات الله عز وجل الخبرية وجه الله عز وجل. فصفات الله عز وجل تنقسم إلى قسمين: القسم الأول صفة ذاتية تكون معنوية كالسمع والبصر، وتكون خبرية، والصفة الخبرية بالنسبة لنا هي كالأبعاد. دليل ذلك، أعني دليل الحلف بصفة معنوية، في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في قصة من يدخل الجنة في صحيح البخاري، قال: لا وعزتك لا أسألك غيره. قال: لا وعزتك، فحلف بعزة الله عز وجل، وعزة الله عز وجل صفة ذاتية، ومعنى صفة ذاتية يعني هي في ذات ربنا تبارك وتعالى. أما ما يتعلق بالصفة الخبرية كالحلف بوجه الله عز وجل، تحلف بوجه ربنا تبارك وتعالى ونحو ذلك. النوع الثاني الصفة الفعلية، والمقصود بالصفة الفعلية هي أفعال الله عز وجل التي يفعلها متى شاء. فلذلك في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه في صحيح البخاري، كان يمين النبي صلى الله عليه وسلم لا ومقلب القلوب، لا ومقلب القلوب، هذا حلف بصفة، نوع الصفة فعلية. وهذا كثير في كلام النبي صلى الله عليه وسلم وفي كلام الصحابة رضي الله تعالى عنهم، أعني الحلف بصفات الله عز وجل الفعلية. حديث حكيم بن حزام رضي الله تعالى عنه الطويل في الصحيحين قال: والذي بعثك بالحق لا أرزو أحدا بعدك، قال والذي بعثك بالحق لا أرزو. وهذه صفة فعلية لربنا تبارك وتعالى، بعثك بالحق. حديث علي في صحيح مسلم قال والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، فلق الحبة أي البذر، حبة حينما تنبت، وبرأ النسمة أي المخلوق. الشاهد من ذلك كما قال الشيخ رحمه الله تعالى، قال الحلف يكون باسم من أسماء الله تعالى، لحديث ابن عمر ذكرته قبل قليل، وأيضا لحديث ابن عمر الآخر رضي الله تعالى عنه وهو في الصحيحين، وفيه حينما رمى النبي صلى الله عليه وسلم خاتم الذهب قال والله لا ألبسه أبدا، قال والله لا ألبسه أبدا، فحلف النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ الجلالة، وكذلك بقية أسماء ربنا تبارك وتعالى، فكما يجوز الدعاء بها كذلك يجوز الحلف بها. الحلف إنما يكون باسم الله تعالى أو صفة الله، قال ويحرم الحلف بغير ذلك، أي بغير أسماء الله عز وجل وصفاته. الدليل حديث ابن عمر إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، والحلف بغير الله عز وجل من كبائر الذنوب، بل هو أعظم من ذلك. حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه عند الإمام أحمد وغيره قال من حلف بغير الله فقد أشرك، من حلف بغير الله فقد أشرك. واللي يترجح لي أن اللفظ المحفوظ في حديث ابن عمر من حلف بغير الله فقد أشرك، أما رواية الشك فقد كفر أو أشرك ليست محفوظة، إنما المحفوظ لفظ فقد أشرك. والشيخ رحمه الله تعالى حينما قال الحلف أن يكون باسم الله ويحرم الحلف بغير ذلك أفادنا فائدتين غير ما تقدم. الأول أن اليمين المنعقدة لا تكون إلا باسم من أسماء الله عز وجل أو صفة من صفاته، هذا الشرط الأول لانعقاد اليمين، أن تكون باسم من أسماء الله عز وجل أو صفة من صفاته. إذا كانت بغير اسم الله عز وجل كالحلف بالآباء وغيرهم والنبي وحياة فلان وغير ذلك، هذه يمين غير منعقدة، يعني ليست هي اليمين الشرعية، لكن تجب التوبة، لأن حلف معصية بل هو أكبر من كبائر الذنوب، فالشرك وإن كان أصغر في أحد القولين أنه أعظم من الكبائر، وبعض العلم يرى أنه داخل في عموم قول ربنا تبارك وتعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به، يرى أنه لا بد له من توبة فلا يكفر إلا بالتوبة. ومن حلف فقال إن شاء الله فقد استثنى ولا حنث عليه، أشار أيضا إلى اليمين التي لا تنعقد. من قال والله انعقد يمينه، إذا استثنى حل اليمين، حينما يقول والله انعقد اليمين، حينما يقول إن شاء الله يكون حل اليمين، فالاستثناء تحل اليمين. فلو حلف قال والله لا أذهبن لفلان ثم قال إن شاء الله، لو لم يذهب لا كفارة عليه، لماذا؟ لأن اليمين حلت بالاستثناء. ما الدليل على من حلف قال إن شاء الله فقد استثنى؟ قوله صلى الله عليه وسلم من حلف فقال إن شاء الله لم يحنف، حديث أبي هريرة وله شاهد، فالحديث ثابت إن شاء الله، من حلف فقال إن شاء الله لم يحنف، والحديث نص في المسألة. أيضا قصة سليمان بن داود عليه السلام حينما قال والله لأطوفن الليل على 100 امرأة كلها تأتي بفارس يجاهد في سبيل الله، فقال له الملك قل إن شاء الله، فلم يقل، فلم تأتي منهن امرأة بشيء إلا واحد آتت بشق ولد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو قال إن شاء الله لم يحنث وكان أرجل حاجته، في رواية وكان أدرك حاجته. والحديث صحيح. الشاهد أن الملك قال له قل إن شاء الله، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه لو قال إن شاء الله لم يحنه، والحديث في الصحيحين. فمن قال إن شاء الله تعالى فقد استثنى ولا حنث عليه، لو لم يأتي به لا كفارة عليه. ونأتي لمسألة كلمة الحنث. الحنث في كلام العرب هو الذنب على اختلاف أنواعه، حتى الشرك يسمى حنثا. هذا الحنث إنه قولهم بلغ الغلام الحنث، يعني بلغ التكليف حيث يكتب عليه، قبل ذلك يكتب له ولا يكتب عليه. فأصل الحنث هو الذنب. أما حنث اليمين فالمقصود به مخالفة من عقد عليه اليمين، هذا الحنث. الحنث مخالفة من عقد عليه اليمين، حنث في يمينه، أتى بشيء خلاف من عقد عليه هذا اليمين. والله لا أعصي الله، إن عقدت اليمين على عدم معصية الله، لو عصى الله عز وجل حنث، لأنه أتى بشيء خلاف من عقدت عليه اليمين. قد فقد استثنى. وهل هذا على الإطلاق؟ يعني كل من قال إن شاء الله لم يحنث؟ لا، لها شروط. قال ومن حلف فقال، أشار الشيخ رحمه الله إلى شرط، لا بد أن يقول، لا بد أن يتلفظ، بمعنى لا تكفي النية، فلا بد أن يتلفظ بكلمة إن شاء الله. لو نوى الاستثناء من غير تلفظ لا ينفعه ذلك. وبعض أهل العلم ينقل الإجماع على اشتراط التلفظ، وصح أن مسألة لا إجماع فيها، لكن رأي الجمهور وأرجح القولين أنه لا بد أن يتلفظ لما مر بنا قبل قليل. قال فقال إن شاء الله لم يحنث، قال الملك قل إن شاء الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم لو قال إن شاء الله لم يحنث، وكان داركا أو أرجى لحاجته، لا بد من القول، هذا شرط. وهل يشترط أن يجهر به؟ لا، أحيانا الشخص قد يحلف على غيره ولا يريد أن يجهر به إن شاء الله، لأن لو جهر بها ربما الغير يقول أنت استثنيت، إذن لا حنث عليك. فيجوز للشخص أن يسر يقول والله لا أفعل كذا، أو والله لا تفعل كذا، ثم يقول في نفسي لكن لابد من كلام إن شاء الله. ما الدليل؟ أنه لو أسر بها أنه لا يحنث. قول ربنا تبارك وتعالى وأسروا قولكم أو جهروا به، الإسرار والجهر كلاهما قول. والحديث قال فقال، بمجرد القول سواء كان سرا أو جهرا يستثني. الشرط الثاني من شروط صحة الاستثناء عدم الفاصل. ولو قيل متى ما قال إن شاء الله لم يحنث لم يحنث أحد في يمينه، وعدم الفصل ليس فيه نص، فيرجع إلى العرف، يرجع إلى العرف ويعرف الناس. مثلا لو الشخص مثلا حلف وقال له شخص عنده قل إن شاء الله بعد دقيقة أو دقيقتين، هل يظهر العلم أنه لا فصل في هذه الحالة؟ وناخذ من الحديثين فائدة، وهي لا تشترط نية الاستثناء في أول اليمين. سليمان عليه السلام هل كان في نيته الاستثناء؟ لا، ومع ذلك نبهه الملك على الاستثناء. وعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم من حلف فقال إن شاء الله لم يحنث، سواء نوى الاستثناء في أول اليمين أو لم ينوي إلا بعد فراغ من اليمين. فالشرط الثاني عدم الفصل، والفاصل اليسير لا يؤثر، وكونه يسير كما ذكرت يرجع إلى العرف. الشرط الثالث لا بد من نية الاستثناء حينما يقول إن شاء الله، فلو قالها من باب التبرك وليس نيته الاستثناء انعقدت يمينه ويحنث، لعموم قوله صلى الله عليه وعلى وسلم في حديث عمر في الصحيحين إنما الأعمال بالنيات. فإذا نوى الاستثناء استثنى، وإذا نوى التبرك فهو تبرك وتنعقد يمينه. ومن حلف على شيء فرأى غيره خيرا منه فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه. من حلف على شيء فرأى غيره خيرا منه، يكون خيرا منه إما يكون واجبا أو مستحبا، بمعنى الحنث في اليمين قد يكون واجبا وقد يكون مستحبا. قال فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمين، وسيذكر كفارة اليمين. أشار الشيخ رحمه الله تعالى إلى مسألة المفاضلة بين البر باليمين والحنث فيها، متى يبر باليمين ومتى يحنث فيها. أشار إلى الحنث في اليمين، الحنث في اليمين تارة يكون واجبا لو حلف على ترك واجب أو على فعل محرم، يحرم عليه أن يبر بيمينه ويجب عليه الحنث في اليمين. حلف ألا يصل رحمه، وهذا يحصل أحيانا، يجب عليه أن يحنث في اليمين. حلف ألا يؤدي الزكاة، يجب عليه أن يحنث في اليمين. حلف أن يشرب الخمر، يجب عليه أن يحنث في اليمين. ما الدليل؟ الدليل حديث عبد الرحمن بن سمر رضي الله تعالى عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فأتي الذي هو خير وكفر عن يمينك. قال وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فأتي الذي هو خير. وحينما قال النبي صلى الله عليه وسلم فأتي، الأمر قد يكون على سبيل الوجوب إذا كان حلف على ترك واجب أو على فعل محرم. قال وكفر عن يمينك، فكفارة لازما لأن اليمين منعقدة. يستحب الحنث في اليمين إذا حلف على فعل مكروه أو ترك مستحب، فيستحب الحنث. حلف ألا يصلي السنة الراتبة، يستحب له أن يحنث في يمينه. حلف أن يعبث في صلاته حركة غير مبطلة للصلاة، يستحب له أن يحنث في يمينه. ما الدليل؟ ما مر بنا قبل قليل، قال فليأت الذي هو خير. فأداء السنة خير، ترك المكروه خير، وأيضا عموم قول ربنا تبارك وتعالى: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس. يعني الله عز وجل يقول لا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، يعني لا يكون اليمين سببا في كونك تعتذر عن بعض الخير لأنك قد حلفت بالله ألا تفعل هذا الخير. الحال الثالثة يكون الأمر على سبيل الإباحة، يعني يستوي الأمران، له أن يبر بيمينه وله أن يحنث بيمينه. وهذا إذا كان الأمر يتعلق بالأمور المباحة، لو حلف على فعل مباح أو على ترك مباح الأمر سيئا، له أن يفعل هذا المباح وله أن يترك هذا المباح. حلف أن لا يلبس الثوب الفلاني أو أن لا يركب السيارة الفلانية أو أن يأكل الطعام الفلاني، هذه أشياء مباحات، فالأمر على سبيل الإباحة. فإن حنث في يمينه وجبت عليه الكفارة، وإن بر بيمينه فالأمر على الجواز. الحالة الرابعة يكون الحنث مكروها عكس المستحب، إذا حلف على فعل مستحب أو ترك مكروه، إذا حلف على فعل مستحب أو ترك مكروه يكون الحنث في اليمين مكروه، لأنه إذا حنث في يمينه ترك المستحب وفعل المكروه. دليل ذلك عموم قوله صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها: من نذر أن يطيع الله فليطيعه، حديثها في الصحيحين، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه، فهو حلف على طاعة فليطع ولا يحنث في يمينه، لكنها ليست واجبة لأن الفعل ليس واجبا. الخامسة يكون الحنث محرما، إذا حلف على فعل واجب أو ترك محرم أصبح الأمر في حقه واجب، لقاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وحديث عائشة رضي الله تعالى عنها: من نذر يطيع الله فليطيعه، ومن نذر يعصي الله فلا يعصه. فإذا التزم الشخص طاعة وجبت عليه، وإذا التزم ترك المعصية وجب عليه ذلك، هو الأصل الوجوب ولو لم يلتزم. الالتزام باليمين ما لا يزيدها إلا تأكيدا. قال: ومن أكره على اليمين فهي غير لازمة ولا يأثم بالحنث فيها. ومن أكره على يمين، والإكراه في كل شيء بحسبه، يعني على حسب نوع المعصية. فأحيانا قد يكون الإكراه إذا كان ملجي يخشى الشخص القتل، وحين لا قد يكون الإكراه في بعض الأشياء إذا خشي على دنيا يدخل في باب الإكراه. ومن أكره على اليمين فهي غير لازمة إذا كان الإكراه بغير حق، كما مر بنا هذه قاعدة مضطردة، إذا كان الإكراه بغير حق فلا يترتب على الإكراه شيء. قال: فهي غير لازمة يعني غير منعقدة، ولا يأثم بالحنث، يعني إذا لم يفي لا إثم فيها. وحين قال لا يأثم أيضا ولا كفارة. ما الدليل؟ الدليل أن ربنا تبارك وتعالى أباح التلفظ بالكفر في حال الإكراه إلا ما نكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فإذا كان الإكراه على الكفر مباح فغيره من باب أولى. ومن أكره على اليمين فهي غير لازم ولا يأثم بالحنث فيها، عرفنا الدليل إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. قال: واليمين الغموس هي التي يعلم الحالف كذبها. قبل أن نبدأ أشار الشيخ رحمه الله تعالى إلى شرط من شروط انعقاد اليمين، وهي أن تكون على أمر المستقبل، تكون اليمين على أمر المستقبل هي التي يمكن أن يبر الشخص بها وأن يحنث. أما الأمر الماضي فلا يتصور فيه البر أو الحنث، كما ذكرت قبل قليل الحنث مخالفة من عقدت عليه اليمين، والماضي هل يتصور المخالفة؟ ما تصور المخالفة إلا في المستقبل. قال: واليمين الغموس. اليمين الغموس الحلف بالله كاذبا، هذه اليمين الغموس، وهي من كبائر الذنوب. في حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الكبائر الشرك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس بغير حق واليمين الغموس. والحديث صحيح البخاري، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن اليمين الغموس من كبائر الذنوب. والحديث قال: اليمين الغموس سميت غموسا لأنها تغمس صاحبها في النار، لأنها كبائر، وحينما تغمس صاحبها في النار دل ذلك على أي شيء؟ على أنه لا كفارة فيها على الصحيح. إذن اليمين الغموس لا كفارة فيها لأنها ليست يمينا شرعية، فهي غير منعقدة. وأيضا القاعدة الشرعية في الكفارات في شيء أصله جائز، هذا القاعدة في الكفارات، أما الشيء الذي أصله محرم لا كفارة فيه إلا التوبة. الزنا هل له كفارة؟ لا. شرب الخمر هل له كفارة؟ لا، لأن أصل الفعل محرم، فالكفارة أتت في أي شيء؟ في أشياء أصلها مباح فتأتي الكفارة في إزالة الإثم، أما كبائر الذنوب والأشياء المحرمة فلا كفارة فيها إلا التوبة. واليمين الغموس الحلف بالله كاذبا مطلقا، ويكون الأمر أشد إذا كان فيها اعتداء على الآخرين، أخذ مال أو غيره، الدليل حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من حلف بالله كاذبا ليقتطع بها مال امرئ مسلم وهو عليها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان. ابن مسعود حديث صحيح البخاري. إذن في حديث ابن مسعود أن من حلف بالله كاذبا ليأخذ مال المسلم أو غير مال المسلم قال لقي الله وهو عليه غضبان. فهذا يدل على أن اليمين الغموس كبيرة من كبائر الذنوب، لا سيما إذا أخذ بها ما لا يحل له. قال: ما هي اليمين الغموس؟ وهي التي يعلم الحالف كذبها، يعني يعلم الحالف أنه كاذب فيها. هذه اليمين الغموس في أمر ماضي، هل ينفعه تأوله عند القاضي؟ قال له: احلف أن هذه الأرض لك، بينه وبين مسلم دعوة على أرض، فصاحب الأرض ليس لديه بينة، الغاصب عليه اليمين، فقالوا احلف بالله. فحلف متأولا، قال: والله إن الأرض أرضي، يقصد أرضا أخرى، هل ينفعه تأوله؟ لا، لقوله صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم: اليمين على نية مستحلف، فمن حلف متأولا في أمر واجب عليه لا ينفعه تأوله، إنما الأمر على نية مستحلف. والتأول في اليمين له ثلاث أحوال، التأول في اليمين له ثلاث أحوال: إذا كان بغير حق كمن وجبت عليه اليمين فتأول، هذا لا ينفعه تأوله بالإجماع. الحال الثاني: لا، إذا كان محقا في تأوله، كشخص أراد أن يأخذ ماله فحلف بالله متأولا، والله هذا المال ليس مالي، يقصد أنه مال الله عز وجل والمالك الحقيقي، هذا متأول بحق لأنه أمام غاصب ظالم، هذا ينفعه تأوله بالإجماع ولا حنث عليه. إذا من حلف متأولا بحق فينفعه تأوله بالإجماع. الحالة الثالثة: لا، لا هذه ولا هذه. وهذا يحصل كثيرا، يأتي شخص ويحرجك: من بكم اشتريت السيارة؟ أين ذهبت؟ فلان خطب من من؟ فلان يريد أن ينكح من؟ قد الشخص يقول: لا أعلم، في نيتي أني لا أعلم قبل شهر أو شهرين أو غير ذلك. قال: احلف بالله. هل يجوز أن يتأول؟ صحيح، نعم يجوز، يقول: والله إني لا أعلم، في نيته قبل علمه، علم الخبر مثلا قبل أسبوع، يقول: والله لا أعلم، في نيته أني لا أعلم قبل أسبوعين مثلا. هنا أصلح أنه يجوز له تأوله، قد تأول النبي صلى الله عليه وسلم وتأول الخليل عليه الصلاة والسلام في قصة زوجه سارة. حين قال: يعلم الحالف كذبها، تكون على أمر ماضي، حكم من حلف بالله على أمر ماضي. الحال الأولى ذكرها الشيخ وهو يعلم أنه كاذب، فهذه اليمين الغموس وهي كبيرة من كبائر الذنوب. الثانية: يعتقد أنه صادق ثم تبين خلافه، تقول: والله ما كلمت فلان، وهو في اعتقاد أنه لم يكلم، والله ما عندي، ثم يتبين أنه عنده، والله ما أخذت كذا، ثم يتبين أنه أخذه. حينما حلف يعتقد أنه صادق ثم يتبين أن الأمر خلاف ذلك، هذه أيضا هي داخلة في باب لغو اليمين ولا كفارة فيها. الحالة الثالثة: إذا حلف على أمر ماضي ثم تبين أنه صادق، هذا أيضا لا إشكال فيها، لا حنث ولا كفارة، حلف أنه لم يذهب إلى زيد والأمر كما حلف، لم يذهب إلى زيد، فلا إثم ولا كفارة. ولا مؤاخذة باللغو ولا مؤاخذة باللغو. حين قال لا مؤاخذة يعني لا إثم ولا كفارة. اللغو في كلام العرب هو الكلام الذي لا يعتد فيه، هذا اللغو. كل كلام لا يعتد فيه هذا يسميه العرب لغوا. أما اللغو في اليمين فهو ما يجري على اللسان من غير نية اليمين. عائشة رضي الله تعالى عنها كما في صحيح البخاري فسرت قوله تبارك وتعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، قالت هو قول الرجل لا والله وبلى والله. وهذا كثير عند الناس، يصب لك بيالة شاي يقول والله انت اشرب والله انت قعد والله انت روح والله انت تجي. هذا يقصد من اليمين، هذا من باب لغو اليمين، يعني الدارج على اللسان يكرره الشخص كثيرا وليس في نيته عقد اليمين، إنما هو من باب اللغو يتكرر على اللسان، هذا لغو لا كفارة فيه ولا إثم. أيضا من لغو اليمين ما مر بنا قبل قليل، الحلف بالله وهو يعتقد صدقه ثم تبين أن الأمر خلاف ذلك، هذا أيضا من لغو اليمين ولا كفارة فيه. هل يصح أن نقول يحلف بالله يعتقد أنه صادق ثم يتبين أنه كاذب؟ تصح هذه العبارة؟ تصح؟ لا تصح. إذن يصح أن تقول حلف بالله يعتقد أنه صادق ثم تبين أنه كاذب، لأن الكذب في كلام العرب هو الإخبار بخلاف الواقع، كل من أخبر بخلاف الواقع فهو كاذب. أما ما يتعلق بالإثم فهذا راجع إلى النيات، فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قال كذب أبو السنابل حشاه أن يفترع الله عز وجل كذب، قل ابن عمر بيداكم هذه الذي تكذبون بها على رسول الله، ما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من عند المسجد، حشاهم أن يكذبوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما يقصد أنكم تخبرون خلاف الواقع. ولا مؤاخذة باللغو، ما الدليل على عدم المؤاخذة باللغو؟ الدليل قول ربنا تبارك وتعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. في الآية الثانية قال ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم، فلا بد من عقد اليمين، لا بد من كسب القلب، يعني من نية. أما مجرد الكلام يمر على اللسان من غير إرادة الكلام أو من غير نيته فالأصل أنه من باب اللغو. ومن حق المسلم على المسلم إبرار قسمه، يقول من حق المسلم على المسلم، وكذلك من حق المسلم على المسلم إبرار قسمه، يعني إذا حلف عليك أن تبر قسمه ولا تكن سببا في تحنيفه. حلف عليك أن تجلس تجلس، حلف عليك أن تأخذ هذا الشيء تأخذ، بشرط أن لا تتضرر بذلك. إذا حلف عليك بالضرر فلا شك أن هذا ليس مشروعا، لكن لو حلف من غير ضرر فيستحب أن تبر قسمه. ما الدليل؟ الدليل حديث البراء رضي الله تعالى عنه، وفيه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع، وذكر منها إبرار المقسم، والحديث صحيح البخاري، لكن يحمل الأمر على سبيل الندب والاستحباب، فالأصل في إبرار المقسم الاستحباب، هذا الأصل، قد يكون واجبا لأمر آخر، كان يكون من باب صلة الرحم كالأم، فإذا لم تبر قسمها تكون قد عقيتها، هذه مسألة، لكن الأصل أن إبرار المقسم على سبيل أن. لكن حينما قال من حق هذه البراء أمر الرسول صلى الله عليه وسلم ونهانا، يحمل على الندب والاستحباب، ومر بنا أن كلمة حق تأتي أحيانا يراد بها الشيء المتأكد ولا يدل على الوجوب، قال وكفارة اليمين هي ما ذكره الله في كتابه العزيز. كفارة اليمين المنعقد، فإذا انعقد اليمين حلف باسم من أسماء الله أو صفة من صفاته على أمر مستقبل ولم يبر باليمين، حنث في يمينه، وجبت عليه كفارة. ما هي كفارة اليمين؟ قال ما ذكر الله في كتابه، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. هذه هي الكفارة الواردة في كتاب ربنا تبارك وتعالى للتخيير ثم على سبيل الوجوب. الواجب الصيام بحق الفقير. متى تكون الكفارة على سبيل الوجوب؟ في حق الكفير، في حق الفقير وهو الصيام. أما الغني فهي في حقه على التخيير. أشياء 3: إطعام 10 مساكين. قال إطعام، ما ذكر ربنا تبارك وتعالى نوع الإطعام؟ فللشخص أن يجمع 10 مساكين ويطعمهم، كما كان أنس رضي الله تعالى عنه في آخر حياته يجمع 30 مسكين ويطعمهم كفارة بدل الصيام، أو يعطي كل مسكين طعام، بمعنى يكون طعام مطبوخ ولا يلزم أن يكون مطبوخا. فالإطعام راجع إلى عرف الناس، إذا غديته أو عشيته أو فطرته في عرف الناس أجزأ ذلك، لأن الله عز وجل قال إطعام، فلا بد أن تطعمه، لكن تطعمه طعام يكتفي به، وإلا لو أعطيته تمرة يصدق على أنك أطعمته، يعني أكل الطعام منك. فإما تصنع طعام وتدعو، وإما أن ترسل له الطعام المطبوخ. ومن ذلك ما استجد عند الناس سندوتشات وغيرها، هذه خصوصا عند الشباب، من أطيب الطعام، لا سواء بيتزا ولا برجر ولا ما استجد، لا شك أنك لو أعطيت المسكين مثل هذا الطعام فرح به، أو تعطيه طعاما غير مطبوخ، فتعطيه مد بر، أي ربع صاع من البر أو من الرز، أو تعطيه نصف صاع من تمر ونحوه من التي يأكلها الناس. إطعام 10 مساكين. حينما قال ربنا تبارك وتعالى 10 مساكين، هل العدد واجب؟ بمعنى لو أطعمت فقير واحد 10 مرات 3 أيام تفطره وتغديه وتعشيه، ثم في اليوم الرابع فطرته 10، هل يصدق أنك كفرت كفارة اليمين؟ هذا محل خلاف بين العلماء. بعضهم يشترط العدد، لا بد من العدد 10 لأنه منصوص فيه، وكما أن وصف المسكنة شرط فكذلك العدد شرط. وأبو عبد الرحمن في هذه المسألة ظاهري، فليطلب الله أن لا بد من العدد، لا بد أن تطعم 10 مساكين. لو أنك كررت الإطعام على مسكين واحد 10 مرات يعتبر مرة واحدة، والله أعلم. والمسألة الخلاف فيها قوي، يعني من يرى أنه لو أطعمت المسكين 10 مرات هنا حصلت كفارة، مسألة فيها الخلاف فيها قوي. 10 مساكين كما مر بنا، إذا ذكر المسكين يدخل فيه الفقير، وحينما قال مسكين أيضا يدخل فيه الكبير والصغير، الذكر والأنثى. طعام 10 مساكين قال من أوسط ما تطعمون أهليكم، المقصود هنا بالوسط أي ليس من أنفس المال ولا من أرداء المال، كما مر بنا في الزكاة، فلا يجب أن تعطيه من أفضل الطعام ولا أيضا تعطيه من أرداء الطعام، إنما هو من وسط الطعام أو كسوتهم، هذا أسباب التخيير، إما تطعم 10 مساكين وإما تكسوهم، ولا شك أن الكسوة ستكون أغلى من الطعام، لكن البعض قد يريد الأفضل والأكمل فيكسوهم. الكسوة لم يرد فيها نص، لكن ما رأيكم لو أن الشخص أعطاه شيئا لبعض بدنه، هل يصدق على أنه كساه؟ أعطاه قلنسوة الطاقية، أعطاه شماخ، هل يصدق؟ أعطاه فنيلة، ما يصدق. فليظهر والله أعلم أنه لا بد من كساء على الأقل يسر البدن كله. ما الدليل على ذلك؟ الدليل حديث جرير بن عبد الله رضي الله تعالى عن صحيح مسلم، تعلمون القصة، قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم قوم مضر حفاة عراة مجتاب النمار، قال عراة وعليهم أشياء توالي سوآتهم، لكنهم عندهم قطعة قماش قوروها وأدخلوا بها رؤوسهم واستتروا عورتهم بها فسماهم عراة. فلو أعطى ما يكفي بعض البدن الظاهر لا يصح يسمى كسوة. وعلى كل حال الآية أطلقت، فيرجع إلى نوع الكسوة إلى عرف الناس. فما يسميه الناس كسوة تبرى به الذمة أو تحرير رقبة، وهذه أغلى. تلاحظوا الآية بدأت بالأقل ثم الأعلى ثم الأعلى. وتحرير الرقبة هل يشترط فيها الإيمان؟ محل خلاف، بعض العلم يرى أنها أطلقت تقيد بالرقبة المؤمنة في كفارة القتل، واللي يظهر الآن أن الأصل هو الإطلاق. هذا في حق الغني، الغني الذي عنده مال مخير بين إحدى الخصال الثلاث. مسألة لو أطعم 5 مساكين وكسى 5 مساكين، هل تبرع ذمته أو لا؟ أيضا محل خلاف أهل العلم. وأبو عبد الرحمن أيضا ظاهريا في هذه المسألة، إما أن تطعم 10 وإما أن تكسو 10. أما ما يتعلق بالصيام فهو مختص بالفقير، وهذه الأشياء التي يخطي فيها كثير من الناس، يستفتي ومباشرة يقول أصوم، قال لا، الصيام مشروط بعدم القدرة، فمن لم يجد، إذا كنت تجد الكفارة الإطعام أو الكسوة أو عتق الرقبة لا تصوم، إنما الصيام في حال العجز في حال عدم الوجوب. فصيام 3 أيام، ظاهر القرآن عدم وجوب التتابع في الآية فصيام 3 أيام، لكن ثبت عن الصحابة رضي الله تعالى عنه في قراءاتهم اشترط التتابع. روى ابن أبي شيبة وغيره بإسناد رواة وثقات في قراءة أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه فصيام 3 أيام متتابعات، هذا يدل على اشتراط التتابع. روى أيضا عن ابن عباس وابن مسعود لكنه لا يصح، لكن عن أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه ثابت، فلا بد من التتابع. هذا معنى قول الشيخ رحمه تعالى وكفارة اليمين هي ما ذكره الله في كتابه العزيز. نرجع إلى مسألة حكم اليمين، أي الحكم التكليفي لليمين. اليمين تجري فيها الأحكام 5، بمعنى قد تكون واجبة قد تكون مستحبة قد تكون مباحة قد تكون مكروهة قد تكون محرمة. تكون واجبة إذا كان الأمر يتعلق بتخليص النفس من قتل ونحو ذلك، فلو كان الأمر يتعلق بالنفس فيجب على الشخص أن يحلف لأجل أن يخلص نفسه. مثلا لو أن الأمر فيما يتعلق بشخص قتله متعلق بيمينه تكون اليمين في حقه واجبة، أو إذا كان يتعلق بأموال الناس، إذا كان لا يمكن حفظ أموال الناس إلا بهذه اليمين فيكون اليمين واجبا. مثلا الوكيل، الوصي على أموال الأيتام ناظر الوقت، لو توقف حفظ المال على يمينه أصبحت اليمين في حقه واجبة. تكون أيضا مستحبة إذا كان يتوقف عليه أمر مستحب، ومن ذلك تأكيد الخبر الديني، فإذا كان ربنا عز وجل يأمر نبيه صلى الله عليه وسلم بالحلف أكثر ثلاثة مواضع في كتابه. أيضا نجد النبي صلى الله عليه وسلم في كثير من الأحيان يحلف، الصحابة رضي الله تعالى عنهم يحلفون لأجل تأكيد الخبر الديني. وأيضا كما ذكرت في حديث ابن عمر إذا كان الحلف لحمل النفس على الخير فتكون اليمين مستحبة، قال والله لا ألبسه أبدا، فحلف النبي صلى الله عليه وسلم فتكون اليمين في هذه الحال مشروعة، تكون مباحة. هل أصل في اليمين أنها مباحة؟ هذا الأصل، الأصل في الأيمان الإباحة، فلو حلف الشخص جاز. تكون مكروهة إذا كان يتوقف عليها عدم فعل الأمر المستحب أو فعل المكروه، كما في قول ربنا تبارك وتعالى ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس، فتكون اليمين في هذه الحال مكروهة إذا كانت سبب في كون الشخص لا يفعل الخير. وربنا عز وجل في قصة أبي بكر مع مصطح رضي الله تعالى عنه حينما حلف ألا ينفق عليه بقصة الإفك قال ولا يأتلي أولي الفضل منكم والسعة، فنهى ربنا تبارك وتعالى أبا بكر، فأرجع أبو بكر رضي الله تعالى عنه النفقة لمصطح حينما حلف ألا ينفق عليه وكان قريبا له فقير. أيضا تكون اليمين محرمة إذا كان الأمر يتعلق بفعل محرم أو ترك واجب، فيحرم على الشخص أن يحلف بالله عز وجل لفعل محرم أو ترك واجب. ومن ذلك ما مر بنا قبل قليل في اليمين الغموس، ومنه حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه من حلف بالله ليقتطع مال امرئ مسلم بيمين وهو عليها فاجر لقي الله وهو عليه غضبا. فهذه اليمين يمين محرمة لأنه يأخذ بها مال أخيه المسلم بغير حق. الشيخ رحمه الله تعالى ويقال وكفارة اليمين هي ما ذكره الله في كتابه العزيز. هل يكفر ثم يحنث أو يحنث ثم يكفر؟ الأمر لا يخلو من ثلاث أحوال، الحال الأولى أن يكفر قبل اليمين وقبل الحنث، يقول هذه أطعام عشرة مساكين لأني سوف أحلف ثم أحلف، أنا كثير الأيمان، قال إذن وجدت عشرة مساكين مناسبة أطعمهم لأني مستقبلا سوف أحلف وأحلف أعرف نفسي. هذه لا تجزئه بإجماع أهل العلم، مر بنا أن هذا من باب تقديم الشيء على سببه، وتقديم الشيء على سببه لا يصح. إذن إذا كفر قبل اليمين وقبل الحنث لا يجزئ. الحالة الثانية أن يكفر بعد اليمين وبعد الحنث، بعد اليمين وبعد الحنث، حلف ألا يطيع والديه فأطاعهما ثم كفر، فالكفارة مجزئة بإجماع أهل العلم إذا كانت بعد اليمين وبعد الحنث مجزئة. ومنه قوله فكفارته إطعام عشرة مساكين، تكون كفارة بعد الإثم. الحالة الثالثة أن تكون بعد اليمين وقبل الحنث، قال والله لا أطيع والدي، ثم كفر وبعد ذلك أطاع والدي. ما الحكم؟ الصحيح في هذه الحالة أن الكفارة مجزئة. ما الدليل؟ قول ربنا تبارك وتعالى: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، يعني فرض الله لكم التحلل من اليمين بعد انعقادها. أيضا صح عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه تارة يكفر قبل الحنث وتارة يكفر بعد الحنث، إذا حنث كفر وأحيانا لا يكفر ثم يحنث في يمينه، فيكون من باب التحلل. هذه أحوال الكفارة مع الحنث هي ثلاث: إذا كفر قبل اليمين وقبل الحنث لا تجزي بالإجماع، إذا كفر بعد اليمين وبعد الحنث مجزي بالإجماع، إذا كفر بعد اليمين وقبل الحنث مجزئة على الصحيح.